أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا فلم يعهد من أحد من العلماء وغيرهم، وإنما حكى كاشف الرموز. عليكم السلام. كان الكلام حول ما أجاب به المحقق القمي قدس سره على الوجه الرابع من وجوه بطلان بيع الفضول لنفسه. وقد تقدم تقرير ما أجاب به المحقق قدس سره، وتقدم أيضا أن الشيخ الماتن رحمه الله عليكم السلام قد أورد على جواب المحقق القمي بإيرادين عليكم السلام. وتقدم الكلام حول الإيراد الأول للشيخ الماتني قدس سره عليكم السلام على جواب المحقق القمي، وبلغ الكلام فعلا إلى الإيراد الآخر للشيخ الماتني قدس سره، وحاصله أن المحقق القمي ذكر في آخر كلامه بقوله: كما هو أحد الأقوال في الإجازة، وأن كون الإجازة عقدا جديدا أحد الأقوال في مبحث الإجازة، فأورد عليه الماتن قدس سره بأن هذا المطلب لم يقل به أحد من الفقهاء ولا من العقلاء، باعتبار أن البيع أمر عرفي متداول بين العقلاء، فلا العلماء عهد منهم هذا المطلب ولا العقلاء من كون الإجازة عقدا جديدا. عليكم السلام. نعم، إنما الموجود من هنا فصاعدا يبين أنه إذن كيف استفاد المحقق القمي هذا بحيث جعله قولا، كما ستعرفون إن شاء الله، جعله قولا ثالثا عليكم السلام في مبحث الإجازة في مقابل الكشف والنقل. نعم، إنما الموجود هو عليكم السلام أن الفاضل الآبي قدس سره صاحب كشف الرموز حكى عن شيخه المحقق الحلي مطلبا، وهو أن الإجازة من المالك بيع مستقل ينشأ بلفظ أجزت بدلا من لفظ بعت. وهذا النحو، هذا ما يحكى عليكم السلام عن المحقق، وهذا النحو من الإجازة قائم مقام الإيجاب، وبانضمام القبول السابق تتم المعاملة. وهنا ينبغي التنبيه، ما زلنا في بيان مطلب اللي من خلاله استفاد المحقق القمي كون الإجازة عقدا وبيعا مستقلا ماذا؟ أحد الأقوال في المسألة عليكم السلام. وهنا ينبغي التنبيه على أن المراد من نسبة هذا المطلب، أعني كون الإجازة بيعا مستقلا، نسبة هذا المطلب إلى المحقق الحلي، ليس المراد أن المحقق مصرح بذلك، وإنما الغرض إلزام المحقق بلازم كلامه، فإن الفاضل الآبي نقل عن المحقق الحلي شيخه عدم توقف البيع على لفظ مخصوص كلفظ بعت، بل كل ما يدل على الانتقال من قبيل لفظ أجزت وما شاكل ذلك فهو عقد. فلازم هذا الكلام من المحقق الحلي، لازمه كون إجازة عقد الفضول بيعا مستقلا لورود لفظ أجزت في إجازة بيع الفضول. ومن المعلوم حجية الألفاظ بمداليلها الالتزامية كحجيتها في مداليلها المطابقية. واستفاد المحقق القمي أيضا هذا الالتزام وهذا الاستلزام، فلذا جعله قولا ثالثا في مقابل الكشف والنقل في مسألة ومبحث الإجازة. فإذا هذه استفادة من المحقق القمي، وأن الإجازة ماذا؟ وأن هذه استفادة، يعني أن الإجازة بيع عقد مستقل، عقد مستأنف، هذه استفادة من المحقق القمي، وإلا لم يقل بذلك أحد من العلماء وغيرهم في مبحث الإجازة. وكيفما كان، هذا الذي نقله الفاضل الآبي في كشف الرموز عن المحقق الحلي إنما مورده إنما هو مرتبط ببيع الفضولي المعهود والمتعارف، وهو بيع الفضولي للمالك، فتكون الإجازة من المالك مؤثرة بالنسبة إليه، أي إلى المالك نفسه. وأما في المسألة الثالثة، أعني بيع الفضول لنفسه، فلا يتأتى فيه هذا المطلب المذكور والمحكي من قبل الفاضل الآبي، وعليه فما أجاب به المحقق القمي قدس سره على الوجه الرابع غير سديد. فلذا يأتي هو قدس سره الشيخ الماتن ويجيب، يأتي هو قدس سره في مقام الإجابة على الوجه الرابع من وجوه البطلان. قال رحمه الله: وأما القول الإيراد الثاني للشيخ الماتن على جواب المحقق القمي، وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا، يقول هذا فلم يعهد من أحد من العلماء أي من الفقهاء، ولا من غيرهم أي من العقلاء، وإنما الشيء اللي موجود عندنا واللي استفاد منه المحقق القمي ماذا؟ أن الإجازة عقد مستأنف، بيع مستقل، لذا جعله قولا ثالثا في مسألة الإجازة في مقابل الكشف والنقل اللي موجود. هذا حكاية الفاضل الآبي عن شيخه مطلبا. وإنما حكى كاشف الرموز، هنا احنا ما عندنا كاشف الرموز، عندنا مصدر كشف الرموز، مؤلفه الفاضل المعروف بالفاضل الآبي الشيخ عز الدين، الشيخ عز الدين الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي. فربما تعبير الشيخ رحمه الله من يقول كاشف الرموز على حد تعبيره في بعض المباحث بكاشف اللثام، هو كاشف اللثام أيضا كتاب كشف اللثام المن للفاضل الهندي، ولكن بعد بما أنه هو كتاب كشف اللثام فهو كأنه ماذا قد كشف، فيقال عنه كاشف اللثام. هذا أيضا بلي لا أستاذك، لا لقبه كاشف الغطاء، لا ذاك ما يقاس على كاشف الرموز وكاشف اللثام، بلي مو أي شيء على هذا الوزن ينقاس عليه، بلي لا، وإنما كاشف الرموز إن هو الكتاب اسمه كشف الرموز للفاضل الآبي، وإنما حكى الفاضل الآبي في كشف الرموز عن شيخه المحقق الحلي أن الإجازة، المحقق الحلي هكذا ذكر، ذكر هذا المطلب، أن الإجازة من مالك المبيع بيع مستقل. هنا يحتاج شوية في التصحيح، أن الإجازة من مالك المبيع بيع مستقل بغير لفظ البيع، اللي احنا بالتقريس قلنا بيع مستقل ينشأ بلفظ أجزت بدلا من لفظ بعت، اللي بالمتن يقول بغير لفظ البيع، يعني بلفظ أجستوه، بيع مستقل بغير لفظ البيع فهو قائم، فهو قائم مقام إيجاب البائع وينضم إلى هذا الإيجاب القبول المتقدم أو المقدم، يعني قبول المشتري من المشتري، وبالتالي فتتم المعاملة. وهنا بيّنت في التقرير أنه ينبغي التنبيه على أن المراد من نسبة هذا المطلب للمحقق الحلي مو أن المحقق مصرح بهذا، ما عنده تصريح المحقق بهذا المطلب، وإنما عنده فت كلام لازم كلامه هو هذا المطلب. المحقق يرى عدم توقف البيع على لفظ مخصوص، عدم توقف البيع على لفظ مخصوص، بل كل كلفظ بعته، يعني بل كل ما يدل على الانتقال من قبيل أجزت وما شاكل ذلك فهو عقد. هذا الكلام من المحقق لازمه شنو؟ لازمه أن إجازة عقد الفضولي بيع، إذن شنو؟ بيع مستقل. ليش شنو بي لفظ أجزت؟ المالك المبيع من يجي يقول أجزت ذلك البيع، فمعنات البيع تحقق بمن؟ تحقق بلفظ أجزت. فإجازة المالك الأصلي للمبيع للبيع بيع وعقد مستقل. وهذه الدلالة والمدلول التزامي اللفظ والكلام حج فيه مثل ما هو حج في مدلول المطابق. إجا المحقق القمي استفاد من هذا الكلام، استفاد ماذا؟ استفاد أن الإجازة من مالك المبيع إذن شنو؟ إذن هو عقد مستأنف، بيع مستقل، وجعله قولا ثالثا في مسألة الإجازة في مقابل الكشف والنقل. ولكن هذا قبل، لحد الآن الشيخ رحمه الله بيّن أنه لم يعهد من الفقهاء، وإنما اللي خلى المحقق القمي يفهم هذه الاستفادة من خلال ما حكاه الفاضل الآبي عن شيخه المحقق، يقول الآن نفس هذا المطلب وهذا، يعني الذي حكاه الفاضل الآبي عن شيخه المحقق من كون الإجازة بيعا مستقلان، هذا وين مورده؟ وين موطنه؟ قال موطنه في بيع الفضولي المعهود، ولا يجري في المسألة الثالثة. وهذا المطلب اللي هو حتى هذا المطلب اللي استفاد منه شنو المحقق القمي أن الإجازة بيع مستقل وجعل قول ثالث، حتى هذا المطلب لا يجري فيما نحن فيه، لأنه إذا قصد البائع عليكم السلام البائع الفضولي، إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشتري اللي بمقابله، قصد تمليك الثمن المن للبائع الفضولي، وتملك المبيع مين منه، أي من البائع الفضولي. فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع من البائع الفضولي لنفسه، يعني البائع الفضولي قصد البيع لنفسه، المالك بإجازته يقصد البيع لمن؟ لنفسه مو للفضولي، فأكو مغايرة، أكو تغاير. فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع، لما وقع يعني بيان لما وقع من البائع الفضولي لنفسه، فلا بد له أي لوقوع البيع للمالك. أيها المالك، إذا تريد هذا البيع يقع إليك فلا بد من ماذا؟ فلا بد له لوقوع البيع للمالك، لا بد من شنو؟ من إنشاء قبول آخر من المشتري، حتى يصير شنو؟ عقد مستأنف، حتى يصير عقد جديد بين المالك الأصلي وبين المشتري. هناك البيع يقع لمن؟ للمالك الأصلي. فلا بد له لوقوع البيع للمالك من إنشاء قبول آخر. زين، إذا أنا أريد أكتفي عن هذا القبول الآخر، بمن أكتفي؟ بالقبول السابق، يعني بإجازة المالك لذلك البيع السابق. قال: فالاكتفاء عنه، يعني عن قبول آخر، فالاكتفاء عن قبول آخر بمجرد إجازة البائع، يعني إجازة المالك البائع، يعني هذا البائع الفضولي، وعن البيع اللي صدر منه أراد أن يجيزه وردنا نكتفي فقط بذاك القبول السابق بين خطين، يعني افتحوا خط قبل الراجعة، قبل الراجعة هذا جاي يفسر لنا الإجازة، يعرف لنا الإجازة اللي أمس احنا عرفنا معناها. الراجعة هاي الإجازة لمن راجعة؟ إلى تبديل، وقلنا المبدل منه المالك الأصلي، إلى تبديل المالك الأصلي البيع للغاصب. يبدل بمن يبدله؟ يبدله بالبيع لنفسه هو المالك، سد الخط. فهاي بين خطين صار تعريف الإجازة. نرجع الآن إلى خبر فالاكتفاء، جملة مبتدأ قرينا الخبر ماله: فالاكتفاء عن القبول الآخر بمجرد الإجازة التزام، هذا خبر، التزام في الواقع بمن؟ بكفاية رضا البائع الفضولي، وبكفاية إنشاء الفضولي عن منه؟ بعد ما نحتاج رضا، عن رضا المشتري، يعني قبول الآخر، عن قبوله الآخر، عن رضا المشتري وإنشائه. فمعنى ذلك شنو يصير بالنتيجة؟ معنى ذلك الإجازة راح شو تكون؟ فد عقد هو مستأنف، يعني هم يقوم، هم تقوم مقام الإيجاب وهم تقوم مقام القبول. يمو قلنا بعد أيها المشتري احنا ما نريد لا لقبولك ولا لإنشائك، احنا مكتفين بس بهذه الإجازة، هذه الإجازة هم نجعلها شنو؟ في مقام الإيجاب، إيجاب المالك، وهم في مقام قبولك أيها المشتري. زين، أمس قلنا هذا المطلب، هذا النحو من الاجتماع خلاف ماذا؟ قلنا خلاف الإجماعي وخلاف العقلي. لذا قال: وهذا أي الاكتفاء برضا البائع وإنشائه عن رضا المشتري وإنشائه، هذا ما ذكرناه في البحث السابق أنه خلاف الإجماع والعقل. فإذا ما فهمه المحقق القمي من كون الإجازة بيعاً مستقلاً، هذا يتعلق باستفادته الشخصية قدس سره، وإلا فلذا جعله قولاً ثالثاً في مسألة الإجازة مقابل الكشف والنقل، وإلا باستثناء المحقق القمي لم يعهد هذا المطلب من أحد. فإذا ما أفاده قدس سره في مقام الجواب على الوجه الرابع غير سديد. فلذا هو الماتن يأتي الآن بصدد الإجابة على الوجه الرابع من وجوه البطلان بقوله فالأولى في الجواب. وحاصل جواب الماتن على الوجه الرابع حاصله أن الإجازة في المسألة الثالثة بيع الفضول لنفسه هي بنفس المعنى الذي تحمله الإجازة في بيع الفضول المحود والمتعارف، ونمنع ولا نسلم مغايرة وتفاوت معنى الإجازة في الموردين، وأن معنى الإجازة في البيع الفضولي المحرود هو نفس معنى الإجازة في المسألة الثالثة بيع الفضول لنفسه، وعندها فيحصل تطابق كامل بين المجاز والمنشأ، يعني ما أنشأه الفضولي من العقد أي من بيع مال الغير لنفسه نفس ذلك الذي أنشأه الفضولي يمضيه ويجيزه المالك الأصلي. فإذا معنى الإجازة في الموردين ليس إلا إمضاء نفس العقد السابق، ليس إلا إمضاء نفس العقد السابق، فالمجاز نفس المنشئ وما أنشئ هو الذي أجازه وأمضاه المالك الأصلي. وتوضيح المطلب أن الفضولي عندما يقدم على بيع مال الغير لنفسه وينشئ البيع له قصدان، وهذان القصدان طوليان. القصد الأول قصد أصلي، فإن المقصود الأصلي والأساس للبائع الفضولي بل كل عاقد كل موجب قصده الأساس من الإيجاب والإنشاء هو إنشاء تمليك عين بعوض. المقصود الأساس من العاقد الفضولي أي عاقد أي موجب من الإيجاب من الإنشاء إنشاء تمليك عين بعوض. نعم في متن الإنشاء لم يبين أن الثمن أو العوض ملك من، هل هو ملك للعاقد الفضولي أو أنه ملك للمالك الأصلي؟ إيجاب البيع ساكت من هذه الجهة، من جهة أن الثمن، أن العوض ملك من؟ ملك العاقد الفضولي أو ملك المالك الأصلي؟ وعندها فلا بد من معرفة ذلك من الخارج، يعني نفس إنشاء البيع، إيجاب البيع، ما ينطيني هذا أن الثمن ملك المن، هذا إنما أكون أستعين به من الخارج. ومقصودنا من الخارج قانون المعاوضة الحقيقية والمبادلة الحقيقية، وأن الثمن والعوض إنما يدخل في كيس ذلك الذي خرج من ملكه المثمن والمعوض، حتى يصدق عنوان المعاوضة الحقيقية والمبايعة الحقيقية. هذا القصد الأول لأي للفضولي من يريد يقدم على بيع مال الغير لنفسه، يريد يقدم على إنشاء البيع، عند قصدين، عند هذا القصد، القصد الأصلي إنشاء تمليك عين بعوض، القصد الآخر قصد فرعي ومدلول التزامي. فإن الفضولي في البيع لنفسه حيث أنه يقدم على بيع مال الغير لنفسه وينشئ البيع، وينشئ البيع ويتملك الثمن، ويتملك الثمن من الطرف المقابل، إما بناء على ادعائه المالكية بأن ينزل نفسه منزلة المالك، أو يعتقد بأنه مالك وبهذا الاعتقاد يقدم على البيع، فلازم هذا الادعاء أو هذا الاعتقاد، قلنا لو يدعي المالكية بالتنزيل والفرض، لو لا يعتقد أنه مالك، فلازم هذا الادعاء أو هذا الاعتقاد، فلازمه قهرا ماذا؟ أن يكون قصده أن الثمن في أن الثمن في المقابل يدخل وين؟ يدخل في ملكه، إلا أن هذا مدلول التزامي للإيجاب وليس مدلولا مطابقيا وقصدا أصليا. ثم أن المالك الأصلي عندما يأتي بعد ذلك وأراد أن يجيز، فإنما يجيز ويمضي ذلك القصد الأصلي، ذلك المقصود الأساس والمطابق، أعني نفس إنشاء تمليك عين بعوض. المالك الأصلي من يجي يمضي يجيز ذلك القصد الأصلي اللي قصد البائع العاقد الفضولي، أعني نفس إنشاء تمليك عين بعوض. وهنا حديث أن الثمن ملك من أيضا لم يبين. إيش هو من إجاء إجازة هم ما بين تابعه بثمن إلي. مثل ما هناك في إنشاء البيع في إيجاب البيع لم يبين أن الثمن ملكما، هنا في إجازة المالك أيضا لم يبين حديث أن الثمن ملكما، وهنا أيضا حديث أن الثمن ملكما أيضا لم يبين، فلا بد من معرفته من الخارج، أعني من مقتضى قانون المعاوضة الحقيقية. وبمقتضى قانون المعاوضة والمبادلة الحقيقية نقول إن الثمن يدخل في ملكي من خرج منه المثمن والمعوض فارزة، ولا ريب في أن المثمن لم يخرج من ملك العاقد الفضولي، وإنما خرج المثمن من ملك المالك الأصلي، فيتعين دخول الثمن في ملكي وكيسي المالك الأصلي تحقيقا لقانون المعاوضة والمبايعة الحقيقية. وعلى هذا فبهذا التحليل الذي حللنا المسألة فلا يكون ما نحن فيه، يعني بيع الفضول نفسه، فلا يكون ما نحن فيه من باب الدوران بين المحظورين، أعني ما أجيز لم ينشأ وما أنشأ لم يجز. هذا اللي هو قال صاحب الوجه الرابع من إشكالين، لو واحد لو إما وإما، قال المجاز لم يكن منشأ والمنشأ لم يكن شنو مجازا. فالآن الشيخ رحمه الله يقول بهذا التحليل فلا يكون ما نحن فيه شنو من دوران بين المحظورين، أي ما أجيز لم ينشأ وما أنشأ لم يجز. ليس الأمر كذلك، بل فيما نحن فيه نفس الذي أنشأه العاقد الفضولي بين قوسين، أعني تمليك عين بعوضين بين قوسين، نفس هذا الذي أنشأه العاقد الفضولي إنما يتم إمضاؤه بتوسط المالك الأصلي، وأما ما عداه فهو من مقتضى المدلول الالتزامي لا علاقة له بالمنشأ نفسه. إذن المجاز هو المنشأ والمنشأ هو المجاز. وما أفيد في الوجه الرابع من أن المنشأ لم يكن مجازا من قبل المالك والمجاز لم يكن منشأ لا يرجع إلى معنى محصل. هذا جواب الشيخ الماتني على الاحتمال الرابع. قال رحمه الله فالأولى في الجواب منع المغايرة، نمنع، لأنه الأصل الجواب المحقق كان قائم على شنو، على أن معنى الإجازة هنا يختلف عن معنى الإجازة في بيع الفضول المعهود. الشيخ الأعظم يقول نمنع مغايرة ما وقع لما أجيز، وإنما اللي وقع هو نفس الذي أجيزه، المجاز نفس المنشأ والمنشأ نفس المجازي. توضيح المطلب: أن البائع الفضولي، هذا اللي قررناه، أن البائع الفضولي إنما قصد، إيش قصد؟ هذا القصد الأصلي، هذا القصد رقم واحد، القصد الأصلي المدلول المطابقي، إنما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن. وأما كون الثمن ملك المن، بمن يتعلق؟ يتعلق بالبائع الفضولي، يتعلق بالمالك، هذا نفس المتن ما موجود، هذا كنا نعرفه من الخارج. قال: وأما كون الثمن مالا للفضول أو لغيره فإيجاب البيع ساكت عنه. وين نرجع له؟ وين نروح في معرفته؟ للخارج. الخارج يعني وين؟ يعني مقتضى القانون، قانون المعاوضة. قال: فيرجع فيه إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة. مين؟ من دخول العوض، من دخول الثمن، وين؟ في ملك مالك المعوض، تحقيقا لمعنى المعاوضة والمبادلة. وحيث، هذا وحيث القصد رقم اثنين، القصد الفرعي، القصد الفرعي المدلول الالتزامي. وحيث ان البائع يملك المثمن للمشتري حال كون بانيا على شنو؟ على تملكه، يعني تملك المشتري له، بانيا على تملكه هو البائع الفضولي له للمثمن، وتسلط الفضول على المثمن إما عدوانا يعني تنزيلا يدعي المالكية، أو لا، أو اعتقادا يعتقد بأنه مالك للمثمن فيبيعه. يقول: وحيث أن البائع يملك المثمن حال كونه بانيا على تملك للمثمن وتسلط على المثمن عدوانا أو اعتقادا، لازم ذلك شنو؟ قلنا قهرا بالتقرير، قلنا لازم ذلك قهرا، لزم من ذلك بناء الفضول على تملك الثمن والتسلط عليه. لازمه أنه شي يكون قصده، هذا القصد الفرعي، قصد أن الثمن أيضا يكون يدخل بجيبي، مثل ما أنا أملك المثمن لو عدوانا لو اعتقادا، هذا المقدار هو يدري أنه هذا المثمن مو إلية لأنه بيع غاصب هنا، بس ادعاء أو اعتقادا لازم، هذا لازم تصرف شنو؟ أن الفلوس أيضا كن شنو؟ يدخل بملكي، بس هذا مدلول التزامي. قال: وهذا معنى قصد بيعه لنفسه. وحيث إسه هذا منا، وحيث هذا بعد ما يجي المالك الأصلي ويجيز ويمضي، يمضي ماذا؟ يمضي ذاك القصد الأصلي. شاو الثمن وين يروح؟ يقول أيضا إجازة المالك ما بيها ثمن، الثمن أيضا يكون من الخارج. وحيث إن المثمن ملك لمالكه واقعا، فإذا أجاز المعاوضة انتقل عوضه إليه أيضا، فعلم من ذلك أن قصد البائع، أن قصد البائع البيع لنفسه غير مأخوذ في مفهوم الإيجاب حتى يتردد ما نحن فيه بين المحظورين، حتى يتردد الأمر في هذا المقام بين المحظورين اللي هو مذكورين، وين المذكورين؟ في الوجه الرابع: ما أجيز لم ينشأ، وما أنشئ لم يجاز. لا، ما نحن فيه ليس كذلك، بل مفهوم الإيجاب هو تمليك المثمن بعوض من دون تعرض فيه لمن يرجع إليه العوض والثمن، إلا هذا بمن عرفه؟ إلا باقتضاء المعاوضة، قانون المعاوضة لذلك. فإذا ما أفيد في الوجه الرابع أو الاحتمال الوجه الرابع لا يرجع إلى معنى محصل، وإنما المجاز هو نفس المنشأ، وما أنشأه الفضولي هو الذي يمضيه المالك الأصلي. ثم يأتي الشيخ الأعظم مع كل هذا يقول: جوابنا هذا لم يكن تاما بحيث يصلح أن يدفع الإشكال بحذافيره، يعني جوابي يقول هذا ما يصلح أن يدفع الإشكال بحذافيره، بل لابد من إضافة شيء آخر. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم